إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. نسألك اللهم يا أرحم الراحمين أن تنزل علينا رحماتك وأن تغفر لنا ذنوبنا كلها، جلها ودقها، ظاهرها وباطنها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك أن تخصنا بالجمع يوم القيامة في الفردوس الأعلى من الجنة مع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك بهذه الجلسة رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا. اللهم إنا نسألك أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، زي ما سمعنا قبل كده وريناكم وحاولنا نوضح فين بتكمن المشكلة، أحب المرة دي برضو أأكد على نفس المعنى ونفس المضمون، إن إحنا كأولياء أمور، آباء وأمهات، مشاركين جزئيا أو كليا أي نسبة أنت شايفها، 90-70%، أيا كانت النسبة زيادة أو نقصان، إن إحنا متسببين حقيقة في مشاكل الشباب في سن المراهقة، وإن إحنا مطلوب مننا إن إحنا ناخد بإيديهم بشكل أو بآخر. في كتير من الأحيان بيقولوا إن الأمثلة العملية الواقعية بتدي إضافة وبتخلي الناس تركز، وفي نفس الوقت بيوصل لها المفهوم. زي ما سمعتم قبل كده مجموعة من المشاكل الواقعية، النهاردة هنتعامل مع بعض المشاكل الواقعية عشان نبتدي بمفهوم واضح ونسلم تسليم كامل إن إحنا محتاجين تربية، عذرا محتاجين نتعلم تربية. وعلى فكرة أحد كبار العلماء في علوم التربية بيقولك لو ابنك ما ربكش يبقى أنت ما عرفتش تربي. لو ما تربتش من ابنك وتعلمت كتير من المعاني، زي معاني الصبر، زي معاني المرونة، زي معاني إنك تيجي في وقت من الأوقات فتوازن ما بين الأولويات وأخف الضررين، يبقى أنت ما تعلمتش. ولو اكتشفت إنك ربيت وانت زي ما انت، احوالك وصفاتك واسلوبك وطريقتك، تأكد تماما انك ما ربيتش. النهاردة كان في مشكلة صغيرة بعنوان ابن اتخطف. العنوان غريب لكنه واقعي جدا، بحادثة واقعية شافتها اسرة من الاسر وعينتها اسرة من الاسر، ولكن البكوا عقلكم معايا وركزوا كويس قوي في القصة. القصة بتبتدي بأن أم بدأت تقلق على رجوع ابنها. ابنها قال لها هرجع الساعة 9 يا ماما من عند محمد صاحبي اللي في العمارة اللي جنبي. الساعة بعد ما بقت 9 بقت 10، وعشرة امتدت لعشرة ونص. بسرعة الأم رفعت السماعة تكلم صاحب ابنها، فقال لها يا طنط ده نزل من ساعة ونص. الله، نزل من ساعة ونص ازاي؟ ده ما وصلش البيت، ومش متعود الولد انه يتأخر للوقت ده. وبدأت الام تتصل بالبقال اللي تحتها اللي بيمر عليها ابنها كل يوم وهو طالب، فقال لها ما مرش النهاردة. فبدأت تتصل بزوجها، ابننا مرجعش. رجع الاب بسرعة سأل زميل ابنه هو ايه اللي حصل، فقال له ده الساعة 9 نزل وقال انا قايل لماما ان انا هرجع الساعة 9. وسبحان الله الولد اختفى بالقطع. نزل الأب يدور في الشوارع المحيطة، في أصحابه القريبين، الولد راح فين؟ الولد مش متعود على كده، وإحنا مش متعودين إن ابننا اللي في أولى إعدادي يتأخر للوقت ده. الساعة بقت 11، بقت 11 ونص، 12، واحدة غريبة، الموبايل بتاع بابا بيرن. بيرن دي مسج، دي مش مكالمة، رسالة من تليفون ابنه بيقول فيها إن ابنك اتخطف وإحنا مش هنسيبه إلا في مقابل مادي محدد. الأب بالقطع أول ما سمع بدأ يقلق ويضطرب وخايف على ابنه وبعد كده بدأ يتصل بتليفون ابنه مغلق. اتصل بالأمن، الأمن وصلوا للبيت، دربكة، مسج تانية من تليفون ابنه: سلمنا الفلوس وحضرها على الساعة 3 والمبلغ في حاجة محددة. وفجأة في وسط الدربكة دي والاستدعاء للأمن والناس اللي خايفة وقلقانة، بيظهر الابن الساعة 4 راجع على رجله، بيخبط على الباب، بيخش وهو بيقول لباباه: يا بابا أنا ما كنتش متصور إن الأمور هتتطور بالشكل ده، يا بابا أنا ما اتخطفتش ولا حاجة، أنا كل اللي عملته كنت حبيت إن أنا أعمل اللي كنت بعمله ده وبس، ما كنتش متصور أبدا إنك هتستدعي أمن وهتقلقوا القلق ده وهيحصل المشكلة اللي موجودة، أنا كل اللي كنت بعمله فكرة جات لي في دماغي وحبيت أنفذها. بالرجوع لتفاصيل، الولد متفوق في دراسته، بالكتير يوم ما يتأخر في نتيجته بيطلع التالت، بيجيب دايما فوق 90%، وحتى والده يوم ما بيجيب 90% بيقول له: 10% دي راحت فين؟ وليه ما طلعتش الأول؟ المفروض تطلع الأول. الولد ما عليهوش أي أمارات لإساءة الأدب لبابا ماما، لكن الحدث نفسه في حد ذاته إجرامي، حدث خلى الأسرة كلها تهتز والأمور تتطور لدرجة إن إحنا نستدعي الأمن. الأب مباشرة مسك الابن، رنوا على السخنة، والأم اتصلت بتقول لي أتصرف إزاي. أي أب وأي أم سمعيني حاليا عاوز أسألهم زي ما سألنا قبل كده: هو الولد ده عمل كده ليه؟ هل لأنه ضالع في قلة الأدب، في إساءة الأدب، في ترويع بابا ومامته؟ هل المشكلة في الولد حقيقة ولا في الأب والأم؟ أب يقولك لا، هو ابن مهما كان مؤدب ولا كان كذا يطمر فيه ويعمل اللي عمله، والأم بتقولك أنا مش عارفة أتصرف إزاي. عارفين المشكلة بتكمن في إيه؟ مش مشكلة إن الأمن جه، مش مشكلة إن الأب قلق، مش مشكلة إن الأم قلقت، لكن المشكلة الدافع الحقيقي اللي دفع الولد إن يلفت انتباه الأسرة بالشكل المغالى فيه ده بالدرجة دي، لأنه عاوز يعرف قيمته الحقيقية عند باباه وأمه. طبعا بالقطع أنا بفتح في المحاضرة اللي فاتت والمحاضرة دي بفتح العقول أكتر. قد لا يستوعب أي أب وأي أم إن الولد ده مظلوم، وحقيقة بعد القعدة مع الأب والأم والقعدة مع الولد، الولد ده مظلوم. الولد ده كان بيحقر في قدره كثيرا. الولد ده كان بيطلع التالت وبيتقال له: ليه ما طلعتش الأولاني؟ الولد ده كان بيجيب 90% وتقول له: 10% راحت فين؟ الولد ده كان دايما بيملأ عليه كل شيء: اعمل كذا، ما تعملش كذا، تصرف كذا، روح يمين، روح شمال، ولو غلط بيبقى كارثة لأن العقاب بيبقى شديد. إحساس المهانة اللي ممكن نوصله لأولادنا ببعض أوقات بالرغم من تفوقهم وإنهم فيهم حاجات كويسة ممكن تدفعهم في كتير من الأحيان لقدر من الانحراف السلوكي، وبعد كده بنقول: شوف الولد عمل إيه، شوف الواد وقلة أدبه، شوف الولد طالع لمين مش فاهم، الولد ده بيتصرف بأي منظر بأي منظور، باباه محترم وأمه محترمة، لكن للأسف في داخل الأسرة يكمن المشكلة دائما. الإحساس بالمهانة عند الأولاد في بعض الأوقات تدفعهم إلى قدر من التصرفات الشديدة والمنحرفة في بعض الأوقات. أنا بقول الكلام ده عشان نوسع مداركنا، عشان نعرف المشكلة بتكمن في مين. مشكلة تانية: أب فاضل وأم فاضلة عكفت في حياتها بعد أن تخرجت من الجامعة ألا تعمل حتى تتفرغ لأولادها، وأب بيشتغل من الصبح لحد بالليل في طحونة عشان يعيش أولاده في مستوى مادي غير عادي، والراجل بيتصل بالتليفون صوته ضعيف، ما تبينتش صوته من الأول، بقول له: هو مال صوت حضرتك؟ بيقول: أنا في كارثة. قلت له: كارثة إيه؟ قال لي: بنتي بتزور، ومش بس بتزور، دي بتكذب. القيم أهم شيء كنا بنزرعها في أسرتنا، الأخلاق أكتر حاجة كنا بنحطها. بنتي تصور زورت في شهادتها، تصور إن بنتي وصلت شهادة شهر أكتوبر ومضت على إني أنا مضيت، وبعتت بعد كده الشهادة دي لأستاذتها وقالت بابا شافها وماما شافتها؟ تصور ان بنتي اللي تعبت طول عمري عشان اكبرها ووصلت لتانية اعدادي يوصل منها الحال انها تمضي امضت باباها على شهادتها وامضت مامتها على شهادتها؟ اتصرف ازاي؟ بالقطع. المدرسة هي اللي بلغت الاب والام وقالت لهم ان التوقيع ده مختلف، وان انا شايفة في ارتباك على بنتكم بقاله فترة، وان المفروض ان تيجوا تتواصلوا معايا عشان نشوف. وهم قاعدين بيجيبوا الشهادة، بيكتشف الاب الكارثة، الام الكارثة، بينهاروا. لكن محدش خد باله. حقيقي البنت زورت؟ حقيقي البنت زورت. حقيقي البنت غلطت؟ اه طبعا غلطت. لكن مين المتسبب الحقيقي في الخطأ ده؟ تصور بعد مناقشة طويلة عريضة تكتشف ان بابا اللي بيتعب طول النهار وماما اللي عايشة حياتها مكرسة كل الجهد لبنتها هم المتسببين في الخطأ اللي وقعت فيه البنت. اما نشحن حياتنا ونخلي مقياسنا الوحيد في حياتنا هو المذاكرة، هي المذاكرة مش مهمة؟ لا مهمة، مهم ان اولادنا يتفوقوا، لكن على حساب ثقتهم بنفسهم، على حساب امكانياتهم الاخرى، على حساب توحيد الحياة كلها. ويبقى التقييم الوحيد عندي ان بنتي بتنجح وبيجيب 100% ولا 95%. طب فين مبدأ ان انا اربي ثقة مع ابني؟ قدرة على التواصل، قدرة على التأثير، مهارات ابني رايحة فين وجاية منين، اهتماماته ايه الاخرى، الرياضة بتاعته عاملة ازاي، كل ده بنتلهي فيه في طاحونة الحياة المؤسسة. انا بجيب فلوس ومراتي قاعدة في البيت وبنتي بتذاكر عشان لازم تتفوق وتاخد دروس خصوصية عشان تجيب المجموع اللي احنا عاوزينه. اما تبص للحالة دي هتلاقي الكارثة. ام من النوع القلوق اللي دايما بتشحن الاعصاب، اللي بتقلق الجو العام مع كل مشكلة بتحصل داخل البيت. وبنت اما بتجيب 95% بيتقلها 5% راحت فين؟ في التربية. ان ولادنا دائما هم الصلصال اللي احنا بنشكله. بتشكله ازاي؟ ايه المنظر الجميل اللي نفسك ابنك يكون عليه؟ هم السفنجة اللي بتمتص وبتمتص كل ما حولها. قلق يبقى قلق، توتر يبقى توتر، عصبية تبقى عصبية، عناد يبقى عناد، وهكذا. عشان كده بفكركم بمثل احتمال قلته في محاضرة من المحاضرات، بس أنا بيعجبني المثل ده. مثل لعالم من العلماء، وهو لو أسقطته النهاردة هتجد إن النتيجة الطبيعية لأولادنا، وإن إحنا بنقرأ كتير من المواقف غلط وبنرمي مشاكلنا على حاجة تانية. هو نفس المثل. مثل راجل كان عاوز يكتشف اكتشاف جديد، صلة الجهاز الحركي بالجهاز السمعي عند الحيوانات. هو طلعت في دماغه ان عاوز يثبت ان اجهزة الحركة لا علاقة باجهزة السمع. فجاب ضفدعة وحط الضفدعة في المعمل، والضفدعة بتستجيب للاصوات، فما تقول لها نطي هي بتنط عشان الصوت. فنطت الضفدعة لانها تتميز باربع من الاطراف. فقال لك ما نجرب نشيل رجل من الرجول دي الامامية، وقال لها نطي. النطة ما كانتش زي الاول، اقل شوي. فقال لي شيلي رجلي اللي قدامانية التانية، يلا نطي. نطت. قال ما نشيل بقى الايه، واحدة من الرجول، الرجلين اللي ورا، واحدة اليسرى. نطي. نطت بصعوبة شديدة، ثم قطع الرابعة، ثم قال لها نطي مرة واثنين وثلاثة واربعة وعشرين، ما حصلش حراك. الذكي العالم الفذ يقول لك ايه؟ من هنا نستخلص من هذه التجربة أننا إذا قطعنا أطراف الضفدعة الأربع أصيبت الضفدعة بالصمم، ما بقتش تسمع. طبعا ده حلنا مع أولادنا بعد ما لطشنا الدنيا وخدنا من أولادنا أغلى ما يمتلكه الأولاد من الآباء وهو التربية، وبقوا يعندونا وما يسمعوش الكلام. بدأنا نقول شوفوا العيال ما بقوش يسمعوا الكلام، شوف العيال بيتصرفوا على هواهم، شوف العيال بيعندوا ازاي. وان القضية تحتاج الى قدر كبير من الشفافية مع الذات، مع قدر من الاصلاح. لان ربنا سبحانه وتعالى بيقول في الكتاب ايه؟ ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. البداية بتحصل منك أنت، وتبقى بداية حقيقة المادة العلمية دي وتبتدي تسمحها، هي بداية تغيير. لكن ما يقفش مقياس التغيير بتاعك على أنك بتسمع، محتاجينك تنفذ، محتاجينك تتغسل مع الكلام اللي بنقوله، محتاجينك تتعايش مع الوضع اللي موجود عشان تقدر تستفيد من هذه المادة. دايما بذكر وبربط اللي احنا بنعمله حقيقة بمستقبل أمتنا، مستقبل إسلامنا زي ما بيقولوا. عشان كده إسلامنا مش هيرقى في الفترة القادمة إلا بجيل متميز، جيل بيتوفر فيه قيادة، جيل بيستطيع أن يغير، جيل بيستطيع أن يتغير، جيل في كل معطيات الانتصار. بالله عليك لو بصيت لابنك والبنتك ودخلت عليهم الأوضة وهم نايمين، وتسترجع كده أهدافك في الحياة، إرضاء ربنا سبحانه وتعالى، أخش الجنة، تنتصر الأمة، هل هم دول؟ بدول هنقدر نفتح بيت المقدس؟ بدول هتقوم نهضة اقتصادية؟ بدول هتقوم نهضة في أي مناحي من مناحي الحياة؟ افتكر ان السلاح والعبادة الحقيقية في الوقت اللي بنعيشه ده مش صلاة بس، مش صوم بس، ده عبادة من العبادات لابد من كل أب وأم ومدرسين وقائمين على التربية يقوموا بيها، أن يكون هناك قدر من التربية لأولادنا على أسس سليمة واضحة المعالم. وأذكركم بأبيات شعر لها في قلبي وقع، لأنها فعلا بتوضح أن إسلامنا لا يستقيم عموده بدعاء شيخ في زوايا المسجد، إسلامنا لا يستقيم عموده بقصائد تتلى بمدح محمد، إسلامنا إسلام شغل، إسلامنا إسلام حقيقي واضح المعالم، إسلامنا إسلام أفراد يغيروا وجه التاريخ عندما نحتاج إلى ذلك. عشان كده أحب أحرج الأباء والأمهات عشان أقتل روح المقاومة الداخلية ونستسلم بقى عشان نسمع. ولعلي في كل محاضرة تربوية بقول الكلام ده، أنا عاوز كأب وأم أقيس مستوى تربيتي الأولاد، أو أعرف أنا فعلا ناجح في التربية ولا فاشل، ناجح نص نص ولا ناجح ضد جيم. يبقى تسمع معي، في تركيبة أي إنسان في أسس، رميت الأسس صح المبنى هيقف ويعلى ويطلع منه حاجة كويسة، ولو الأسس اللي بنيت عليها ابنك غلط هينهار في لحظة من اللحظات. وانهيارات أولادنا انهيارات أخلاقية مثلا، انهيارات في التعليم، انهيارات في الأسلوب، انهيارات في مفهوم الحياة وغيرها. إيه الخمس أمور اللي المفروض أبنيها في ابني؟ هل الخمس أمور دي أدخله مدرسة بعشر تلاف وعشرين ألف، مدرسة خاصة بدل مدرسة حكومي؟ هل الخمس أمور دول أأكله أكل كويس، ألبسه لبس كويس، أسكنه في منطقة كويسة، أودي نوادي، أأكله في حتة ما حصلتش، أصفره في الصيف في حتة ما يعني واو زي ما بيقولوا؟ إيه الخمس أمور اللي المفروض إن أنا لو حطيتها في جذور أولادي أبدا ابني ده مهما ترمى في النار هيطلع، مهما ترمى في حتة من المناطق في صحبة سيئة في قدر تعليم معين هيقف وهيقف على رجله؟ إيه الخمس أمور؟ فكر معايا كده. في محاضرة من المحاضرات حد قال لي نعلمه الإخلاص، واحد تاني قال له نعلمه إزاي يبقى عنده وثوق في نفسه، واحد تالت قال نعلمه الصدق، واحد رابع قال نعلمه العبادة، واحد قال نعرفه ربنا، واحد قال نزرع أخلاق. مع احترامي لكل ما قيل، مش دي الأسس اللي بتبني عليها نفسية المسلم الحقيقي قبل ما يكون مسلم؟ هو بني آدم شاب، عشان يخدم دينه لازم يتوفر فيه أمور، مش هيخدم دينه بأنه تعلم الصلاة زمان من غير ما يفهم إيه المفهوم، مش هيخدم دينه بكلام حفظه بس، لازم يكون إيه أسس جوه نفسه. خمس أمور من دلوقتي وأنا بقولها، ابتدي شوفي ولادك عندهم الحاجات دي ولا لأ. أول حاجة بتزرعها في ابنك حاجة اسمها التفكير الإيجابي. طبعا أول ما أقول التفكير الإيجابي ايه التفكير الايجابي ده؟ بص، اول ما تعرف انك انت مش عارف ايه التفكير الايجابي، تعرف ان سكة تربيتك في سكة شمال خالص. حاجة تانية، الاهتمامات. هل زرعت في ابنك اهتمامات صح؟ هل زرعت فيه انه يفتح المجلة او الجورنال او الصحيفة او التلفاز او الكمبيوتر على ايه؟ الاهتمامات اللي زرعتها في ابنك لما يقف مع اصحابه بيتكلم فيها ايه؟ ايه اللي بيشغل تفكير ابنك؟ هل طلع ابنك يهتم اهتمامات من غير ما توجهه؟ تبقى مشكلة. المهارات، ايه المهارة اللي قدرت انت كأب وكأم تكتشفها في ابنك؟ ما بين مهارة خطابة، القاء شعر، كتابة، مهارة من مهارات الرياضية، مهارة من تنسيق الظهور. في شباب بيوصلوا لمرحلة من المراحل في عمل لوحات فنية بالظهور الجافة. ابنك متميز في اي مهارة؟ عنده فكر إبداعي؟ عنده فكر فني؟ عنده قدرة على التواصل مع الناس تمثيلا، شعرا، إلقاءا؟ عنده إيه؟ إيه المهارة؟ إيه المهارة اللي نمتها في ابنك عشان تطلع؟ العلاقات، رابع نقطة، العلاقات، علامة تبنى العلاقات. عرف ابنك يبني علاقة صح؟ والقضية دي بترجع من ابتدائي الإعدادي الثانوي. أنت كأب بتبني علاقة صح؟ علاقتك بابنك قائمة على الحوار؟ قائمة على إنك بتسمعه؟ قائمة على إنك تستفيد من خبراته وإن كانت صغيرة؟ العلاقات، علامة تبنى العلاقات. خامس حاجة، القدوات. وياريت الله يكرمك ما تحطش نفسك قدوة الأولاد. بلاش بقى نظام أنا ما كنت في ابتدائي وإعدادي أنا كنت بعمل كذا وكذا 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 وكذا، أنا ما كنت ما عرفش إيه. لا، إحنا بنتكلم على زرع القدوات المستمرة، قدوة صالحة واضحة المعالم. ايه هي مثل العليا بتاعت ابنك؟ ايه هي مثله؟ مثله ايه؟ لاعب كرة، فنان، حد كده هبش هبشة، ايه مثله؟ وكل ده هو اللي بيصب فيه مجهود التربية كله. لو لقيت ابنك من غير قدوة، من غير اهتمام واضح، من غير مهارة مستفادة، من غير تفكير ايجابي واضح، من غير اهتمامات سليمة، انت بتلعب في المنطقة الخاطئة. انت بتربي تربية لا يستفيد منها الاسلام والمسلمين. يعني واحد يقول لي يعني انت بتعقدها كده ليه؟ انت عاملها ازاي كده؟ انا بفتكر الكلام ده من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، على فكرة من بناء امة الرسول صلى الله عليه وسلم. لعل اعظم من افرز في الامة مهارات هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو اللي ابرز مهارة رافع بن خديج في وقت من الاوقات، وسمر ابن جندب في وقت من الأوقات. واحد كان مصارع والتاني كان رامي ماهر، فأبرزها في أعظم منظر بشهادة أحدهم وقتال الآخر بشجاعة. مهارة الحفظ وسرعة التعلم وسرعة القراءة وسرعة الحفظ عند صحابي اسمه زيد بن ثابت، وقدر هذا الشاب في أسبوعين يعرف العبرانية وما فيها ويعرف تفاصيلها كتابة وحفظ. مهارة القيادة عند أسامة بن زيد. مين اختار أسامة بن زيد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. اختاره كده عشان ابن حبه؟ لا، عشان هو أسامة بن زيد يتميز بالقيادة. وبالتالي أنا ما بجيبش كلام بعيد، أنا بجيب كلام واقعي حدث في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى هذه الأسس بنيت هذه الأمة. سواء كان علماء النفس بيتكلموا دلوقتي في الموضوع ده، لكن أنا بتكلم على ده. وهكذا من هذه الأمور المختلفة، الاهتمامات. طبعا أنا الاهتمامات في ذهني دلوقتي البراء ابن مالك. يعني أما شوف شاب عنده 17-16 سنة نايم وبيدندن بكلمات، فيجيله أنس فبيقول له أخوه أنس. وعاوز أقول حاجة، خد بالك، أنس والبراء إخوات، لكن هتلاقي البراء بارع في القتال وفنونه، وأنس بارع في علم الحديث وحفظ القرآن وتلاوة ما كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف الاختلاف، هما من أسرة واحدة، لكن ده متميز في شيء وده متميز في شيء. ليه؟ لأن الناس دي كانت بتفهم ده متميز في إيه فتنميه، وده متميز في إيه فتنميه. ألاقي البراء بن مالك يقول قولته الشهيرة: يا أنس، كنت أحدث ربي وأحدث نفسي فأقول: هل مثلي يقبل عند الله شهيدا في الجنة؟ هو أنا استاهل أكون شهيد في الجنة؟ أما أقول إن ده خاطر خطر على ذهن البراء ابن مالك، لابد وأن نعي إن شبابنا اللي عنده 14 و15 و16 سنة اللي بيقعدوا قدام التلفزيون يتفرجوا على الفيلم مرة واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة، وشبابنا اللي رايح وقت طويل في السينمات والأفلام اللي هي يعني لا ترقى لمستوى الرؤية ولا الأندية ولا غيرها ولا تضيع الوقت وغيره، أكتشف إن إحنا بعيد قوي كمسلمين. أنا بتكلم ده فكر إسلامي كان قائم في وقت من الأوقات، بتكلم في فكر ناس بتتكلم على إن الجيل ده هيخرج منها محمد فاتح جديد كما خرج في وقت من الأوقات. هيخرج إزاي وإحنا بنتصرف التصرفات المختلفة؟ أستوقف معاكم أريحكم شوية بقى، آملا من الله تبارك وتعالى أن نكون ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.